ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأيها الأحبة في الله، والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. ويقول الله إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. هذا جانب. وعلى الجانب الآخر يقول الله لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه. ويقول الله لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم. الآية. ويقول الله يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. هذه الآيات أيها الإخوة في الله تشير إلى مسألة عقدية مهمة من مسائل العقيدة التي ينبغي أن تؤسس في القلوب وأن ترسخ في الضمائر وأن تعاين في الواقع، الولاء والبراء. وهذه القضية يتكلم فيها الناس كثيرا، ولكن قد اتضح بعد استبراء أن اهتمام الناس جميعا من الدعاة والإخوة على جانب واحد من جوانبها، ألا وهو جانب البراء، وينسى إخواتنا دائما جانب الولاء، لا يعيرونه اهتماما ولا يذكرونه إلا عرضا، فكأنه أمر مستقر في أذهان المسلمين ومعلوم تماما ومتعامل به وواقع مشهود، وإنما البراء هو الأمر الذي حرمنا منه، فيتأكد الكلام عليه ويتركز الكلام عليه حيثما حللت وأينما سمعت. وللأسف الشديد فإن الجانبين مفقودان، جانب الولاء وجانب البراء. وباعتقادي أنه ما ضاع جانب البراء إلا بضياع جانب الولاء. الله عز وجل حين أشار إلى القوم الذين يحبهم ويحبونه قدم الولاء، فقال سبحانه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. فالبداية هي الذلة من المؤمن لأخيه المؤمن. وجانب البراء الذي فشى الكلام عنه في عصرنا على نحو ما، قد يكون فيه بعض الغلو وقد يكون فيه كثير من التقصير، فحتى أنك لترى الكتاب الذي في هذه المسألة كتاب الولاء والبراء صار مرتعا خصبا لأهل التكفير، يستمدون منه أدلتهم وينتزعون منه حججهم ليناقشون بها. ذلك لأن الكتاب نفسه حتى لم يعالج معالجة صريحة الموضوع، بل خاض في موضوعات عدة كثيرة جزى الله مؤلفه ألف خير، فقد سد ركنا في المكتبة الإسلامية كان شاغرا، ولكن الموضوع يحتاج إلى أكثر وأكثر وأكثر من ذلك، ولما أننا اتفقنا أن هذا الموضوع عقدي من مسائل العقيدة، لأنه لن يتم إيمانك إلا به. انظر في جانب الولاء، يقول الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم، فهذا نفي كمال الإيمان، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والله عز وجل في الآيات التي سقناها يجير إلى أن من أخص خصائص المؤمنين أنهم أولياء، وأيضا يجير إلى أن الكافرين بعضهم أولياء بعض، وإن لم يفعل المؤمنون ذلك تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. فهذا جانب الولاء وجانب البراء تشير إليه الآية، إلى أنه أيضا من أمور المعتقد أن الإيمان لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله. فالإيمان إنما يستكمل بالولاء والبراء، وإذا نقص جانب من هذه الجوانب جانب الولاء أو جانب البراء فعلى قدر هذا النقص يكون نقص في الإيمان. اللهم أكمل لنا إيماننا وأكمل لنا نورنا. نعم أيها الإخوة، إنني وأنتم والمسلمون بحاجة في هذه الأيام، وهذه الأيام بالذات للكلام على البراء، ولكن أرى أن الساحة قد امتلأت، وذلك بمناسبة احتفال الناس الليلة بعيد ليس من أعيادنا وبيوم ليس من أيامنا وبطريقة ليست من هدي سلفنا ولا هي من ديننا أصلا. نود الكلام في هذه المسألة، ولكن أرى أن الموضوع قد أشبع، وحاجتنا إلى أن ننصر الجانب الآخر أرى أننا أكثر. وإن كنت أعد بإذن الله أن يستكمل الموضوع، فكما يقدم بصفة مستمرة جانب الولاء على جانب البراء، فلا بد أن نتحدث الآن عن الولاء، عن الموالاة، عن الأخوة بالله. هذا الموضوع الذي انمحى من واقع الإخوة بالله، أسأل الله أن يؤلف بين قلوب المسلمين، وصار ما منع منه النبي محمد صلى الله عليه وسلم حين سأل ربه ألا يجعل بأس هذه الأمة بيننا شديد، قال فمنعني. صار الفأس بين المسلمين شديدا، والفرقة واضحة، والتباغض والتحاسد والتنافر موجود وراسخ، حتى صار كل منا وحده. وفي قسوة الظروف وضراوة التحديات ومواجهة هذه هؤلاء الطواغيت، يحتاج الإنسان إلى قلب حان يشعر به، إلى يد طيبة ذات ملمس حنون تأسو جراحه وتمسح دموعه وتربط على كتفه وتأخذ بيده لتخيل حسرته، ويعز وجود الأخ في هذا العصر. ليتنا نجد إخوة لنا. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، رغم أن هذه المسألة من أهم المسائل التي ربى عليها رسول الله أصحابه، من أهم المسائل، فكما ينكر أهل التاريخ والسير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما ربى أصحابه ربهم على أربعة جوانب. الجانب الأول جانب التوحيد، والجانب الثاني الإيمان بالآخرة، والثالث التربية القلبية التزكية تربية الضمائر، والجانب الرابع الأخوة بالله. الأخوة بالله انظر إليها تجدها بين الصحابة شيء عظيم، كانوا أقل من 40 رجلا في بيت الأرقم ابن أبي الأرقم، والتحديات تواجههم من كل مكان، والعيون ترصد تحركاتهم والتعذيب يلاحقهم، ولكنهم كانوا في منتهى القوة والعزة، كأنهم يملكون الدنيا بأسرها. ألم تر إلى قول بلال أحد لو أعلم كلمة هي لكم أغيظ لقلتها، كفاك بأن يمر رسول الله صلى الله عليه وسلم على عمار وياسر وسمية فيقول اصبروا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، فيقول غدا ألقى الأحبة محمدا وصحبه. بأس الجراح أن يلقى محمدا وأصحابه. فكذلك إذا أحس الأب بينا أن إخوته حوله أحس ووجد واقعا معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، المؤمن مرآة أخيه، المؤمن أخو المؤمن، يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه. لو أجد أخا يحوطني من ورائي، إنها لو أجد أخا مرآة لي أرى نفسي فيه يراني وأراه، فإذا وجدته تخليت عن الدنيا بأسرها. وكما حدث عمر أنه لم يبق من ملاذ الدنيا إلا إخوة يمتقون أطايب الكلام كما يمتقى أطايب الترش. هذه التي بقت الملاذ في الدنيا أن تجد إخوة حولك اسمع إلى هذا الحديث الجميل الجليل العظيم، حديث أبي مالك الأشعري وهو في المسند، حديث طويل أقتصر منه على قوله صلى الله عليه وسلم، على قول أبي مالك: ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبهت ألا أنبه أن أقول لكم صلوا على رسول الله، ولكني أراكم ترفلون، والبخيل من سمع اسمه ولم يصلي عليه عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قضى صلاته أقبل علينا بوجهه فقال: يا أيها الناس اسمعوا واعقلوا، قال: يا أيها الناس اسمعوا واعقلوا واعلموا أن لله عز وجل عبادا ليسوا بأنبياء ولا شهداء، يغبطهم النبيون والشهداء على منازلهم وقربهم من الله. إن لله أناسا ليسوا بأنبياء ولا شهداء، يغبطهم النبيون والشهداء على منازلهم وقربهم من الله عز وجل. فجتى رجل من الأعراب من قاطية الناس وألوى بيده إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ناس من المؤمنين ليسوا بأنبياء ولا شهداء، يغبطهم الأنبياء والشهداء على مجالسهم وقربهم من الله، انعتهم لنا يا رسول الله، حلهم لنا، يعني صفهم لنا، شكلهم لنا يا رسول الله. من هؤلاء؟ أليس هذا حريا بأن يثير فينا رغبة شديدة أن نعرف من هؤلاء؟ أتحبون أن تكونوا منهم؟ اللهم اجعلنا منهم يا رب. ليسوا بأنبياء ولا شهداء، الأمر هين، صفهم لنا يا رسول الله. فسر وجه النبي صلى الله عليه وسلم بسؤال الأعرابي ثم قال: هم ناس من أفناء الناس ونوازع القبائل، لم تصل بينهم أرحام متقاربة، تحابوا في الله وتصافوا. اللهم ارزقنا الحب فيك يا رب. سبحان الله، هؤلاء هم قوم من أبناء الناس، من عوام الناس ونوازع القبائل، قبائل متفرقة لم تصل بينهم أرحام متقاربة، تحابوا في الله وتصافوا، يضع الله لهم يوم القيامة منابر من نور فيجلسهم عليها فيجعل وجوههم نورا وثيابهم نورا، يفزع الناس يوم القيامة ولا يفزعون. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. هذا الحديث رواه الإمام أحمد والطبراني بنحوه، وقال الهيثمي: ورجاله وثقه، وقال المنذري: رواه أحمد بسند جيد، ورواه الحاكم وقال صحيح الإسناد، ووافقه الإمام الذهبي. هذا الحديث العظيم الجليل الجميل الذي يحدثك عن أمر هين، أمر سهل، أمر بسيط، أن تحب أخاك لله، ليس مطلوبا منك أكثر من ذلك، أن تحبه لا لظرفه ولا لماله ولا لجماله ولا لمكانته ولا لمصلحته ولا لنسبه ولا لحسبه ولا لمودته لك ولا لمنفعته لك، أنت تحبه لماذا؟ لله. رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وافترقا عليه، هذان الرجلان اللذان تحابا في الله اجتمعا وافترقا، يجعلهما الله في هذه المكان، يغبطهم النبيون والشهداء على مجلسهم من الله، على مكانهم من الله عز وجل. أيها الأحبة في الله، إذا كان الناس في العادة يبحثون عما هو مفقود، الناس عادة يبحثون عما هو مفقود، فإن كان في الأعماق غاصوا له، ألم ترى أنهم يغوصون البحار من أجل أن يستخرجوا درر من هذه الأحجار الكريمة أو غيرها، وإن كان في التراب نقبوا له، نقبوا عنه بحثا، لا لشيء إلا لعلمهم أنهم يحققون كسبا أو سبقا أو يكتشفون غاليا أو ينالون منفعة. وكل إنسان يبحث عن مراده وغايته. كل انسان يبحث عن مراده وغايته، وكما قيل همك على قدر ما اهمه، وخواطرك من جنس همه. كل انسان يبحث عما يريد، يبحث عما هو يشغله، يشغل رأسه وقلبه. فان كان الناس يبحثون في الاعماق عن اللؤلؤ والمرجان، وان كانوا يبحثون في التراب عن معدن الذهب والماء والبترول، هذه المعادن الثمينة، فان المؤمنين الخلص يبحثون عن الثواب والاجر من الله. نعم، عما تبحث؟ عما تفكر؟ ماذا تريد؟ انني اريد افضل الاعمال عند الله. هكذا كان الصحابة، كان همهم يا رسول الله كلنا على افضل عمل عند الله فنعمله. وهذا يذكر بسبب نزول الآية الكريمة، يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. فالمقصود أن المؤمنين الخلص يبحثون عما يؤدي الميزان، ما يبلغ رضوان، رضوان الله عز وجل، ما يوصل إلى سكنى عالي الجنان. نعم، إن أحدنا يتمنى أن يغفر الله له ويدخله الجنة، وهذه كلمة كررتها مرارا. كل منا يتمنى فقط أن يغفر الله ويدخله الجنة، وإنه لفوز عظيم، نفوز بمجرد أن نتجاوز باب الجنة بخطوة واحدة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، ولكن الطمع بما عند الله طمع لذيذ يجعلنا نعيش بين مدة وأخرى لحظات من اللحظات اللذيذة لا نقنع فيها بأن نجلس من باب الجنة فحسب، ولا أن نبقى في منازلها الواقعة فقط، بل نطمع أن نكون في أعلى عليين، في الفردوس الأعلى، في المنازل الرفيعة مع النبي محمد. تطمعون في ذلك؟ نسأل الله أن يبلغنا المنازل العليا من الجنة. ولكن هنا يكون الكلام المنطقي، إن من يريد المنزلة القصوى في الجنة فعليه أن يكون في المنزلة القصوى من العبادة في هذه الحياة الدنيا، واحدة بواحدة، ولكل سلعة ثمن. إذا أردت أن تكون في أعلى للآخرة فلا بد أن تكون في أعلى للدنيا واحدة بواحدة. يقول الله: ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. وكذلك من كان في هذه الدنيا فوق ففي الآخرة فوق، لا بد من ذلك. فلذلك يبحث المؤمنون الصادقون، أسأل الله يجعلني وإياكم منهم، عما يرفع المكان، عما ينمي الأعمال، عما يوصل إلى المراتب العليا من الجنة. وذلك وبفضل الله وحمده في الشريعة كثير. ذكرت منها مرة الدعوة إلى الله، فالدعوة إلى الله من أعلى المنازل، وريث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفلا تكون معه؟ والله مدح هذا فقال: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. فأحسن الأقوال أن تدعو إلى الله، فهذه تجعلك في المنزلة العليا. وكذلك أيضا ذكر الله، كما نص عليه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكره الله عز وجل فقال: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر أكبر. وكذلك أيضا الأخوة في الله، الموالاة، عقد الأخوة الإيمانية، هذا مما يرفع الدرجات في الجنة. يكفيك فيه، يكفيك فيه جفاعة المؤمنين بعضهم لبعض. كلام الإمام الشافعي: أحب الصالحين ولست منهم لعلي أن أنال بهم شفاعة. نعم، إن هذا كلام شرعي صحيح. فكما جاء في الحديث، والحديث متفق عليه، أن يقول صلى الله عليه وسلم: لمناشدة أحدكم لربه، لمناشدة المؤمنين لربهم في إخوانهم الذين دخلوا النار أشد من مناشدة الرجل أخاه في الدنيا على الحق يكون له عندك. معنى الحديث: أنني لو أن لي عندك حق وأناشدك أن آخذ حقك، أعطني لي عندك كذا وكذا وأنا أريد كذا وكذا، أناشدك بشدة ويحق عليك في أخذي أن آخذ حقي. وكذلك المؤمنون في الآخرة يناشدون ربهم في إخوانهم الذين دخلوا النار: يا رب شفعنا فيه، شفعنا فيه. هو دخل الجنة فلم يجد أخاه، أين الدين ذهب به إلى أمه الهاوية. يا رب كان يصلي معي ويخرج معي ويأتي معي ويحفظ معي ويذكر معي، أين هو يا رب؟ يقول عبد الله نص الحديث: انزلوا إلى النار فأخرجوا من عرفتم فيها. أليست هذه بكافية؟ إذا دخل هؤلاء المؤمنون الجنة أين أخي؟ هؤلاء الإخوة قد يكون أحدهم اللهم أصلح فساد قلوبنا، قالوا ألم نكن معكم؟ قالوا بلى، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. هذا قول المنافقين، لعل بعضنا يحضر كذلك كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث: إذا أتى الرجل المسجد بآية يتعلمها أو صلاة يشهدها أو أمر بمعروف أو نهي عن منكر كتب له على قدر ذلك، ومن أدى ولا نية له كان كالرجل ينظر إلى متاع غيره. أحدنا يحضر الآن ولا نية له، لا نية له في هذه المسألة، في مسألة الحضور أصلا، فكأنه ينظر إلى متاع غيره. يكون أحدهم رفع بهذه الجلسة درجات والآخر لم يأخذ شيئا على الإطلاق. يحصل هذا التفاوت ويبين ويظهر في الآخرة. حينها أين أخي؟ في النار. يا رب اشفعني لي، يا رب لن يهدأ لي ما، ولن يرفع لي دم، ولن يستريح لي دم، ولن يهدأ لي قلب، ولن أستمتع حتى تشفعني بأخي. يقول الله: انزلوا فأخرجوا منها من عرفتم. من عرفتم؟ كل اللي تعرفه الله. فينزلون وقد حرم الله على النار أن تأكل موضع السجود. نسأل الله أن يجعلنا من مفتري السجود، موضع السجود، فيستخرجون منها من عرفوه. حتى بعد في آخر الحديث يقول: حتى يقول لهم ربهم: انزلوا فأخرجوا منها من عرفتم. فيقولون: يا رب لم نجد فيها أحد مما نعرف إلا وقد أخرجناه. نسأل الله أن يدخلنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. وقد يتواصى الإخوة، نتواصى فيما بيننا: إخوتا إذا دخلتم الجنة فاسألوا عني، إن لم تجدوني فاستشفعوا ربكم فيا لعلكم تنجون وأهلك أنا. اللهم نجنا من كل بلاء وأنقذنا من كل فتنة وارزقنا الجنة يا أرحم الراحمين. هكذا يبحث المؤمنون الخلص عن مثل هذا، عن القوة التي تنفعهم في الآخرة، تنفعهم منفعة عظيمة. كيف لا وهي تخرجهم من الأخوة في الله؟ الأخوة في الله وهي إذا كنت في مأمن من ذلك ولا أحد بمأمن، فإنها ترفعك على منابر من نور، بل وتجعلك يغبطك الأنبياء والشهداء على منزلك من الله. والناظر في صفحات الشريعة يرى أن الله سبحانه ذكر لنا في تشريعه للعبادات الأجر المترتب عليها. لماذا؟ لماذا؟ مثلا أن يقول صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر العبد الله مثلا كذا مرة فله كذا وكذا، إذا صلى كذا ركعة فله كذا وكذا، إذا فعل كذا من الحسنات فله كذا وكذا. لماذا؟ لماذا؟ هذا لكي تتحرك النفوس لامتثال هذه الأوامر والإسراع إليها. فنجد الشرع مثلا يتحدث عن الصيام فيقول: الصوم لي وأنا أجزي به في ثواب الحج. يقول صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفض ولم يصف رجع كيوم ولدته أمه. في الصلوات، الصلوات الخمس مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وهكذا في عبادتنا التي نتحدث عنها. الأخوة عبادة يا إخوة، الأخوة الولاء، الولاء عبادة نتعبد بها لله، نتقرب بها إلى الله، أن أحبك قربة إلى الله عز وجل. ذكر الله عز وجل الأجر العظيم المترتب عليها. انظر، واحد أجر الأخوة، واحد أنها السبيل إلى ظل الله الذي لا ظل إلا ظله. حديث مشهور في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وافترق عليه. اثنين، أنها سبيل الإيمان وسبيل إلى دخول الجنة. ففي صحيح مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لن تدخل الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحاربوا. فهي سبيل للإيمان الذي هو سبيل لدخول الجنة. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحببتم أفسوا السلام بينكم. ثلاثة، هي أيضا القوة طريق إلى علو المكان في الآخرة. للحديث السابق الذي ذكرناه حديث ابي مالك الاشعري، هم على منابر من نور، والجزء وهو هناك جزء جزئية انهم على منابر من نور مروي بروايات اخرى في الترمذي كذلك، وقال حديث حسن صحيح. اربعة، ان الاخوة هي الثمن لحلاوة الايمان. اللهم ارزقنا ايمانا نجد حلاوته في قلوبنا. يقول الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الايمان، ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما. اثنين، المرء يعني الشخص لا يحبه الا لله، وان يكره ان يعود في الكفر كما يكره ان يقذف في النار. لا بد من هذا لكي تذوق حلاوة الايمان. اللهم ازقنا حلاوة الايمان بك يا رب. كذلك خامسا، هي الطريق الى محبة الله سبحانه وتعالى، كما في الحديث: وجبت محبتي للمتحابين فيك. وجبت لك ان يحبك الله اذا احببت اخوانك. وجبت محبتي للمتحابين فيك. وفي صحيح مسلم ايضا القصة المشهورة ان رجلا زار اخا له في الله، فارصد الله له ملكا على مدرجته وقال له: الى اين؟ قال: ازور اخا لي في هذه القرية. قال: هل لك عليه من نعمة ترد عليه؟ قال: لا. قال: هل عنده من رحم تصله بها؟ قال: لا، ولكني احبه في الله. قال: واني رسول الله اليك اعلمك ان الله قد احبك بمحبتك لاخيك. اللهم ارزقنا حبك وحب من احبك وحب كل عمل صالح يقربنا الى حبك. ثالثا واخيرا، ان هذه المحبة سبب لمغفرة الذنوب. اذا التقى المسلمان فصاف كل منهما الاخر تفاقصت ذنوبهما. ولا ادري هل هذا الحديث صحيح او لا، تخريج غير موجود. المقصود ان هذه منزلة الاخوة على هذه الدرجة من الاهمية، على هذه المكانة العظيمة تصل اليها، فهل بعد ذلك يفرط فيها؟ هل بعد ذلك يفرط فيها؟ ولعلنا الان نسأل سؤالا. نحن هكذا نجتمع في المسجد ونلتقي ربما كل جمعة، وربما بعضنا يلتقي مع اخيه كل يوم، ولكن اين المحبة التي في القلوب؟ اين حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. كيف نصل الى مثل هذا؟ هذا هو السؤال. كيف نحب بعضنا البعض؟ كيف نحن نحتاج الى مثل هذا ايها الاخوة؟ نحتاج ان نزيل هذه البغضاء من القلوب، هذا التناقض، هذا التشاحن، هذا التدابر، هذا التدابر الذي بين الاخوة. كيف نزيله؟ كيف نزيله؟ خذ عندك في عناصر، عندك حاجة تاخذ فيها؟ افتح لي قلبك حتى ابوسك هذا. نسأل الله عز وجل ان يفتح قلوبنا للخير، وان يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. واحد، احبك الله ليحبك الناس. نحن نريد ان نتحابك، اريد ان تحبك واريدك ان تحبني، اريدك ان تحبني. فليس القضية فقط ان احبك وانت تجافيني وانت تتباعد عني وانت تأبى مودتي وانت تنفر من قربي، ما سبب هذا الجفاء؟ ما سببه؟ انني اريد ان تتواصل القلوب. سبق ان ذكرنا في اهمية التربية ان من اهمية التربية اقامة عقد الاخوة. اقامة عقد الاخوة ازاي؟ ان الذين تصهرهم بوتقة التربية تجعلهم جسدا واحدا ورجلا واحدا، تظل القلوب تقترب وتقترب وتقترب حتى يحدث التلاحم. المؤمن للمؤمن كالبنيان حتى يحدث التلاحم الذي تذوب فيه الأنا التي تجعل حاجزا بين القلب والقلب وإن تلاقت العقول والأفكار. نريد أن نزيل هذه الأنا هي الأنانية. أنا لا، أنا لا، وأنت لا، أنا وأنت، أنا أنا واحدة، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، راجعوا له كلام نفيس في مجلد التصوف. يقول: كلك لأخيك إلا ما حرمه الله ورسوله، ولن تؤدي حق الصحبة حتى تقول لأخيك يا أنا، حتى تقول لأخيك يا أنا، أنا أنت وأنت أنا شيء واحد. كيف يحدث هذا؟ كيف يحدث؟ اعلم أن نفرة أخيك عنك إنما قد يكون سببها ما تأذكر، منافاة ما تأذكر لك، أن الله لا يحبك. اللهم أحبنا يا أرحم الراحمين. هذه القضية، كيف يحبك الله؟ أن تحبه، أن تحبه. إذا أحببته يحبك، يحبك ويملأ قلبك حبا. وكما يقول علماؤنا رحمهم الله تعالى، إن محبة الله لك محفوفة بمحبتين منه، يحبك فتحبك فيحبك، كما توبتك توبتك محفوفة بتوبتين منه، يتوب عليك فتتوب فيتوب عليك، ثم تاب عليهم ليتوبوا فكذلك تحبك. كيف تجعل الله يحبك؟ أحب الله، كيف أحب الله؟ كما قال الله واصفا، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، اتبع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث، ما تقرب عبدي إلي بأحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. تقرب بالنوافل. ونحن إشارة سريعة في مثل هذه الأيام، شهر رجب، هذا الشهر الحرام يستحب فيه كثرة الصيام. صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك، أكثر فيه من الصيام، صيام النوافل يوم ويوم. فإن لم تطق إنه خميس 13 و14 و15 عدوا الأيام البيض، أكثر من نوافل الصلاة، قيام الليل، النوافل القبلية والبعدية، أكثر من نوافل الصدقة، من نوافل الذكر، أكثر من هذه النوافل. يحبك الله. فإذا أحبك الله كما جاء في الحديث الصحيح، إن الله إذا أحب فلانا قال نادى يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء إن الله أحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. اللهم ضع لنا القبول في قلوب عبادك المؤمنين. نعم، انتبهوا إلى هذه القضية، لا بد لكل مؤمن من أحبة، ولا بد له من أعداء. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، فليس الشأن أن يحبك المجرمون، ليس المطلوب أن يحبك الفسقة والفجرة والكفرة والملحدون، المطلوب أن يحبك المؤمنون وأن تحبهم وتحبهم. لكن هؤلاء المنافقون مطلوب أن تبغضهم ويبغضونك، وسيأتي هذا في القسم الآخر، البراء. إذن أول خطوة لكي ننشر المحبة بيننا، لكي نضع الألفة في القلوب في أوصافنا، أن نحب الله، أن نحب الله. فإذا أحببنا الله وضع لنا المحبة في قلوب الخلق أجمعين. أول خطوة لإيجاد الأخوة، وينبغي أن ننتبه لتفرقة بين العنصرين، العنصر الذي نتحدث فيه الآن، والعنصر الآخر الذي سيأتي، وهو تعميق روح الأخوة وزيادة المودة. هذا للتأسيس لإيجاد الأخوة أصلا، لكن التعميق سيأتي في عناصر أخرى. المقصود أن العنصر الأول أو الباب الأول لفتح القلوب أن تحب الله. الباب الثاني أترك الذنوب كلها، أترك الذنوب كلها، فإنه ما فرق بين أخ وأخيه إلا بذنب أحدثه أحدهما. لابد لابد. وكما يقول أبو الدرداء حكيم هذه الأمة الصحابي الجليل، إن العبد لا يخلو بمعاصي الله فيلقي الله بغضه في قلوب المؤمنين من حيث لا يشعر. إذا رأيت القلوب تنفر عنك وتبتعد عنك، فاعلم أن معاصي السر تعمل وأنت غافل. المعاصي التي تقترفها ولا يراك إلا الله تعمل عملها وتهد بنيانك من أصله. ثالثا، أولا أحب الله، ثانيا تخلص من الذنوب، ثالثا عليك بالدعاء، عليك بالدعاء. أيها الإخوة، إن هذا الدعاء سلاح ماضي. إذا رأيت أخا لك في الله ودعوت له بظاهر الغيب، ألف الله بين قلبك وقلبك، جمع الله بينك وبينه،
احبك هو
كما تريد وفوق ما تريد. من اجل ذلك احبت القلوب عمر.
دابة وقعت فيه وقع في الثلج. ايه اللي حصل ها؟ قال فهلك. غضب عمر غضبا شديدا حتى قام من مجلسه وقال لقد اصبحتها غير مفترس. انت بتقولها كده بالراحه مات قالك لقد اصبحتها غير مفترس علي بفلان الكاتب. فكتب الى عامله معاويه اياك وغارات الشتاء فوالله لرجل من المسلمين احب الي من الروم وما حوت.
من اجل ذلك احبت القلوب عمر
لان خلده مع المسلمين. قال له ده واحد بس مات في الغزوه واحد. قال له بتقولها براحه كده سهل قوي واحد مات.
يا الله ارحم ضعفنا. كم من المسلمين يقتل اليوم ولا سميع ولا مجيب.
كم من المسلمين يذبح اليوم ولا سميع ولا مجيب. مسلمين ده واحد واحد.
تعال عد المسلمين على ظهر الارض فين ولا فين؟ في البوسنة ولا في فلسطين ولا في الجزائر ولا في احكام الاعدام هنا وهناك ولا في الفلبين ولا في تايلاند ولا في كشمير ولا في اذربيجان المسلمة ولا فين؟ عد فين ولا فين؟
لمثل هذا يذوب القلب من كمد ان كان في القلب ايمان واسلام. نعم ان يكون قلبك على المسلمين بهذه الطريقة بهذه الطريقة الاحساس بالاخوة والحب في الله. فوالله الذي لا اله غيره ما احب انسان في الله ولله الا وجد ما وجد عمر بن عبد العزيز من الرحمة والشفقة والاخوة. انه الحب في الله ولله سبحانه وتعالى. ومن الصور الجميلة التي اسوقها هنا للامام العظيم الامام احمد بن حنبل رضوان الله عليه يروي هارون ابن عبد الله الحمال. هارون ابن عبد الله الحمال قال انا من رواة الحديث. واحنا لما تيجي مسائل الحديث ينبغي ان نسكت يعني. هارون ابن عبد الله الحمال قال جاءني احمد بن حنبل بالليل فدق الباب علي فقلت من هذا؟ فقال انا احمد. فبادرت فخرجت اليه فسلم علي وسلمت عليه فقلت حاجة ابي عبد الله. كنت تقول لي وانا اديلك حاجة ابي عبد الله ما الذي جاء بك في هذا المتوقت المتأخر من الليل؟ فقلت حاجة ابي عبد الله. قال شغلت اليوم قلبي. ابو عبد الله الحمال راوي حديث الامام احمد راح يضبط عليه بالليل ايه في ايه؟ قال له انت النهارده شغلت قلبي. ليه؟ تتخيل ليه؟ يقول شغلت اليوم قلبي مررت بك وانت قاعد تحدث الناس في الفيء بالظل والناس في الشمس بأيديهم الأقلام والدفاتر. لا تفعل مرة أخرى إذا قعدت فاقعد مع الناس أو أقعدهم معك. يا سبحان الله. هذا أيضا القلوب تشغف بحبه. هذا الإمام إمام أحمد صح ولا لا؟ ما سمع به أحد إلا أحبه زي عمر بن عبد العزيز. لماذا؟ لأن في قلبه هذا الحب للمسلمين. وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ جزاء الحب الحب. الجزاء من جنس العمل. فلذلك الامام احمد راح لابو عبد الله الحمال بالليل يخبط عليه. ليه؟ في ايه اللي حصل؟ قال له شغلت قلبي اليوم. لما؟ قال مررت بك وانت تحدث الناس انت جالس في الفي انت قاعد في الظل والطلبة يجلسون في الشمس بايديهم الاقلام والتفاح. اذا جلست فاجلس الناس معك او اجلس معك. يجلس معهم في الشمس يقعدهم معك في الظل تحمل معنيات. المعنى الاول انه مش عايز يكون متميز خايف عليه. مش عايز يكون متميز عليهم. تواضع لهم. ان الله لا يحب ان يرى عبده متميزا على اخوانه. خليك معاهم. يا اما ان قلب مسؤول عن المسلمين. ازاي الشباب دول قاعدين في الشمس؟ في الشمس واخوانك لا يجدون القوت الضروري يموتون من الجوع والبرد. هذا يخاف يشغل قلبه لان الطلب يجلسون في الشمس. نريد ان نحمل قلوبا بين جوانحنا مثل هذه القلوب. أن تكون قلوبنا فيها الرحمة بالمسلمين. ولذلك وصف صحابة رسول الله بهذا صلى الله عليه وسلم أشداء على الكفار رحماء بينهم. أمر نبينا بهذا واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. اخفض جناح للمؤمنين أذلة على المؤمنين. هذا وصفهم، وصف المؤمنين بعضهم مع بعض. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر. نريد ان نرى هذه النظرات، نظرة الود والاشفاق، وان نبتعد عن الاحتقار. الاحتقار يقول الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم. بحسب يعني يكفيه، كفاية عليه شر قد امتلأ شرا الذي يحتقر اخاه المسلم، الذي يحتقر اخاه المسلم. خامسا، بعدما ذكرنا اولا احب الله، اترك الذنوب كلها، عليك بالدعاء، انظر الى الناس نظرة ود واشفاق ورحمة ولا تحتقر احدا من المسلمين. خمسة، ابذر الحب، تحصد الحب. ان احدنا يظن ان الناس تحبه، ان هذا واجب على الناس، يجب على الناس ان يحبوه لانه كذا وكذا وكذا وكذا، وينسى ان المطلع على السرائر والضمائر بيده قلوب الخلق، ينسى هذا. يظن ان حب الناس له فرض عليهم لعلمه او لسنه او لفضله او لماله او لجوده وكرمه او لخدماته ووصياته او يظن ان هذه تصنع الحب. ابدا ابدا ابدا، وانما الذي يوجه القلوب ويصنع الحب فيها هو الله. وكما ذكرت، هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ فلذلك ابذر الحب، اشع حبا، الق حبا، تلقى حبا. ابدأ أنت كما يحدثك النبي محمد صلى الله عليه وسلم عن مكارم الأخلاق، فيقول: أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو أم من ظلمك. ابدأ أنت، ابدأ أنت. ولذلك سنجد أن من أهم ما يصنع الحب في القلوب مقابلة السيئة بالحال، أن تحسن إلى من أساء إليه. هذه وصفة ربانية، يقول الله عز وجل: ادفع في التي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. قصة ذكرتها ماضيا سابقا من زمن في مسألة فن الدعوة اظن، ولكن اكررها اليوم لتعريف مقدار انك اذا قابلت السيئة بالحسنة عصلت على قلوب الناس مباشرة. اخي كان يركب اتوبيس ويمسك هذه الاماكن المصنوعة للواقفين، وفي قطعة تل يجعلونها هكذا نازلة الى اسفل يمسك فيها الناس القطار القام. فكان يقف وفي مواجهة يقف شاب، فالشاب راح طرق حتة جلدة جت في عين الاخ، فالاخ نظر اليه بابتسامة عريضة وقال: جزاك الله خيرا. بعد لحظة وبحركة لا ارادية هذا الشاب مرة اخرى راح طرق الجلدة جاءت في عين الاخ، فالاخ بابتسامة اعرض قال له: جزاك الله خيرا. مرة قائد وبنفس الطريقة الشاب للمرة الثالثة وراح رمي الجلدة على عين الأخ، والأخ بنفس الابتسامة ضاحكا بشوشا قال: جزاك الله خيرا. فقال له هذا الشاب: تصدق بالله، قال: لا إله إلا الله، قال: أنت تخلينا ولا احنا؟ فتعارف وصار صديقين مجال دعوة. ما رأيك لو انه حين ضربها اول مرة اصله كده متذمرا ايه مفروض، ثاني مرة انا تحميه اتفتح انا اقدم بطارع بيانيه، ما الذي ده يحدث؟ شجاع بغضاء كر. ايضا يحدثني احد اخواني انه له دين على احد اخوانه على احد العوام، له عنده دين فلوس، وناس كثيرين لهم عنده فلوس عند هذا الشخص. فمهم هذا الشخص يأتي كل فترة يقول له: معلش انا مذنوب سامحني. فيقول له: يا عم الشيخ انا طالبتك بحاجة. يقول له: ما هو ده اللي غيظني، ده اللي مخليه محرج منك، انك انت ما بتطالبش الاحسان. الاحسان الى الناس مفتاح عظيم جدا للقلوب، ان تحسن الى من اساء اليك، كلما اساء وانت تحسن، يثير وانت تحسن. هيقول عليك انك مش قادر، هيقول عليك انك انت ضعيف، هيقول عليك انك سهفية، كل هذا الكلام من مداخل الشيطان. لا، وانما هذا الاحسان الى من اساء اليك من اعظم مداخل القلوب. احسن الى من اساء اليك. اخيرا، الوصية الاخيرة لتنفتح لك القلوب بالحب: اظهر اهتماما كبيرا بالناس، واجعلهم يشعرون باهميتهم عندك. لابد من هذا، انه يحس انه مهم عندك وانك بتهتم بقضاياه، وان المسائل اللي يهمه تهمك، فحين ذاك يحبك، يحبك وينفتح قلبه لك. لا اريد ان اطيل عليكم فالعناصر فيها اطاله، لعلي والله يعلم استكمل هذا الموضوع الجمعه القادمه باذن الله تعالى. أحد الإخوة يسأل ما حكم بيع العطور وما شبه ذلك للأجانب الذين يغلب على ظنه أنهم كفر فضلا عن النصارى في هذا اليوم وقبله في هذا اليوم وقبله، وإن كان البائع أخ ملتزم أمام المسجد، خاصة وإن غلب على ظنك أنهم اشتروا هذه العطور إلا لعيدهم، اشتروا هذه العطور إلا لعيدهم. في مسألة أعياد الكفار يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في الصلاة المستقيم صفحة 470، يقول إن الأعياد من جملة الشرع والمناهج والمناسك التي قال سبحانه لكل أمة جعلنا من سكن هم ناسكوه، كالقبلة والصلاة والصيام، فلا فرق بين مشاركتهم في العيد ومشاركتهم في سائر المناهج، فإن الموافقة في جميع العيد موافقة في الكفر، والموافقة في بعض فروعه موافقة في بعض شعب الكفر، بل الأعياد هي من أخص ما تتميز به الشرائع ومن أظهر ما لها من الشعائر، فالموافقة فيها موافقة في أخص شرائع الكفر وأظهر شعائره، ولا ريب أن الموافقة في هذا قد تنتهي إلى الكفر في الجملة بشروطه. يقول ابن القيم في كتاب أحكام أهل الذمة الجزء الثاني صفحة 722، وكما أنه، وهذا الكلام إجابة على السؤال الذي أتانا، وكما أنه لا يجوز لهم إظهار يعني العيد، فلا يجوز للمسلمين ممالأتهم عليه ولا مساعدتهم ولا الحضور معهم باتفاق أهل العلم الذين هم أهله، وقد صرح الفقهاء من أتباع الأئمة الأربعة في كتبهم بهذا، فقال أبو القاسم الطبري: ولا يجوز للمسلمين أن يحضروا أعيادهم ولا أن يساعدوهم به بشيء. وكره ابن القاسم للمسلم أن يهدي إلى النصراني في عيده مكافأة له، ورآه من تعظيم عيده وعونا له على كفره. ألا ترى أنه لا يجوز للمسلمين أن يبيعوا للنصارى شيئا فيه مصلحة عيدهم، لا لحما ولا أذما ولا ثوبا، ولا يعارون دابة، ولا يعانون على شيء من عيدهم، لأن ذلك من تعظيم شركهم وعونهم على كفرهم، وينبغي للسلاطين أن ينهوا المسلمين عن ذلك، وهو قول مالك غيره لم أعلم أحدا اختلف فيه من أهل العلم. وفي كتب أصحاب أبي حنيفة: من أهدى لهم يوم عيدهم بالضيقة بقصد تعظيم العيد فقد كفر، نعوذ بالله عز وجل من الصلاة. يبيع انا من نفسك، لكن لما يبقى عارف ان ده يوم عيد ما يبيعش لحد غير الجفه. يقول له ما بيبيعلكش عشان النهارده حرام عشان ضلال. حب التصوير والصور، يعني اظن هذه المواضيع احترقت من كثره الكلام فيها هنا خصوصا، يعني لا شك ان التصوير حرام سواء كانت الصور معلقه على الجدران او في البوم، اما المرسومه بخط اليد فهي اشد تحريما لان فيها هذه المضاهاه والمشابهه. فالمقصود ان المصورون ملعونون، لعن الله المصورون، فلذلك ينبغي، وهذه الصور التي تعلق على الحوائط وتوجد في الألبومات تمنع دخول الملائكة، فإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة، فينبغي أن تتخلص منها فورا. أما صور الأشجار والمناظر الطبيعية التي ليس فيها روح فإنها تجوز كمذهب ابن عباس. ما معنى لا تغلو في دينكم؟ وما معنى لا غلو ولا تقصير في الدين؟ وما هو التشدد في الدين؟ وكيف يكون صحيحا ومتى يكون خطأ؟ الغلو هو مجافاة السنة والزيادة فيها، مثاله حتى يتضح: الثلاثة نفر الذين أتوا بوثاق النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا عن عبادته فكأنهم تقالوها، فقال أحدهم: أصوم ولا أفطر، وقال الآخر: لا أتزوج النساء، وقال الثالث: أقوم ولا أنام. فقال صلى الله عليه وسلم: أما إني أعلمكم بالله وأشدكم له غشية وإني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. غلو في بعض المتاعب، فالغلو بالتكفير مثلا، أنه إذا رأى إنسانا على معصية سارع بتكفيره، هذا غلو. أما ما يسميه لا تأخذ دينك من الجرائد ولا وسائل الإعلام، فهؤلاء يسمون الإسلام غلو، بدليل انهم يعتبرون اللحية تطرف وغلو، مع انها هي الحق والصواب، هي الوسط التي ليست بين الغلو والإفاضة. فاذا اردت ان تعرف الوسط فانظر الى النبي محمد، صلى الله عليه وسلم. كنا نتحدث ايضا في مسألة الصلاة. مسألة الصلاة. هناك ناس يطيلونها جدا حتى تخرج عن مضمونها وعن خشوعها، واناس يقصرونها ويخففونها جدا حتى لا تؤدي غرضا منها. الوسط هو فعل النبي محمد صلى الله عليه وسلم. من الذي امر بتخفيف؟ من امر بالناس فليخفف. هذا كلام من؟ كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا ننظر اليه انه لا يمكن ان ينظر بامر ويفعل خلافه، ممكن؟ اذا ننظر الى صلاته، حذرت صلاة رسول الله فوجدته يسبح 10 تسبيحات في الركوع وفي السجود، 10 تسبيحات في الركوع والسجود مستحب. لا، فإنما سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، هكذا 10 تسبيحات. إذا استطال بعضهم هذا وقال لك هذا بقى غلو، لا، هل يسمى هذا غلو؟ كذلك في كل شيء، في التمسك بالدين، في التمسك باللحى، في تقصير القميص، في تغطية الرأس، في عمامة أو تقية أوحية، إذا تم هذا غلو فليقول ما شاء، فليقولوا ما أرادوا. وقد قرأت مقالة من أعجب العجب والله، نسأل الله أن يعافينا من هذه الجرائد. إذا أردت أن تعرف الصحيح هو فعل النبي محمد، ما كان عليه فالدم، وكن عليه وامش عليه، وإن سماك الناس وسموك لا عرفة لك بذلك. ثم يسأل هل يجوز الأخذ من السنة بما نستطيع؟ ما نستطيع دي كلمة وسعة، كلمة عايمة، يعني تقدر تقول لا انا ارجع في لحيتي، ما ارجع قصر ثوبي بشكل وحش، مش هقدر البس مرات النقاب عشان احنا بنروح حفلات، مش هقدر مش هقدر، لا، بما تستطيع الذي يضبط هذا الشرع، ان تستطيع الا ما تستطيعوش، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، يعلق العلماء ويقولون وهو اعلم بوسعها، هو اعلم بوسعها، هو يعلم وسعك، والشرع لا يكلف ما لا يطاق، وانما يكلف ما يطاق. أحد الإخوة يقول أنه شاب هداه الله إلى الخير ويريد أن يعفي لحيته، لكن من حوله يخوفونه من إعفائها، ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من آل. بخوفهم مين؟ ها؟ لعلنا في خطبة الجمعة القادمة إن قدر الله وخطبنا يعني نتكلم عن مشكلتين من مشاكل الشباب، أحدهما الأمن، أحدهما الأمن، أين الأمن؟ ها؟ كما قال إبراهيم عليه السلام ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء الله، إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما. بعد يقول في قول الله سبحانه وتعالى وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. ها؟ أي الفريقين أحق بالأمن؟ الحال لحيته ولا المرء المعفي لحيته؟ أي الفريقين أحق بالأمن من النار؟ إحنا الأمن في الدنيا دي هذه من الألفاظ التي ينبغي أن تنطبق، ومن المفاهيم التي ينبغي أن تصحح، لكن أعفي لحيتك، هنا نقول أعفها وتوكل، هو ده الصح، ها؟ أعفها وتوكل فلن يصيبك الى ما كتب الله لك، يعني لو قدر لك ان تقتل فسيصيبك حتى وان كنت حليقا فاجرا فاسقا، ان شيئا على هذه الارض لا يجري الا بقدر الله، لا يجري شيء على هذه الارض الا بقدر الله وبارادة الله سبحانه وتعالى. هل يمكن لشخص اذا خرج منه ريح ان يتوضأ دون ان يستنجي ويغسل العضو؟ نعم، يستنجي ويغسل العضو، نعم.